السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنبه على زيادة في حديث خطبة الحاجة نسيت التنبيه عليها، رواية قد تكثر أحيانا على سنة بعض الناس من يفتتح هذه أو يفتتح بخطبة الحاجة، وهي قول نستهديه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. هذه الرواية ذكرها الشافعي رحمه الله في كتابه الأم رحمه الله، زيادة ونستهديه، وهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، لأنها من رواية إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا من شيوخ الشافعي الضعفاء بل من المتروكين. عن رواها ابن أبي يحيى عن ابن أبي فروة إسحاق بن عبد الله بن فروة، وهو متروك، فهو متروكان، فهي بهذا الطريق أو بهذه السناد لا تثبت. أيضا تقدم أثر مجاهد رحمه الله الذي رواه ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، أبان بن صالح عن مجاهد رضي الله رحمه الله ورضي عنه انه قال عرضت القران على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اساله عن كل ايه، في لفظ اوقفه على كل ايه. تقدم انه روايه ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق، وابن اسحاق رحمه الله معروف انه مدلس، معروف انه مدلس، وهذه الكلمة ليست من باب التفسير، إنما هي من باب طريقة مجاهد رحمه الله. يعني مجاهد يخبر رحمه الله أنه سأل ابن عباس، وسبق أن بعض أهل العلم قد يستشكل مثل هذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى أن مجاهد رحمه الله أو أن ظاهر الرواية أنه يسأله عن كل آية، وتقدم أن كثيرا من القرآن واضح عند عموم المسلمين لله الحمد، فمثل مجاهد رحمه الله من باب أولى أنه لا يخفى عليه، إلا أنه تقدم إذا كان المراد هو سؤال عن المعنى. الأمر الثاني أنه قد روي عن مجاهد رحمه الله بعض الكلمات التي خلف فيها، مثل أو بعض التفسير الذي لم يقبل منه رحمه الله، مثل في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال مجاهد رحمه الله في ناظرة بالضاد المشالة بالعصا يعني التي قبلها من النظارة، في قوله ناظرة قال تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب رب، مع أنه جاء عنه روايات أخرى ليست بهذا اللفظ قد تفسر مثل هذه اللفظة، تفسر هذه اللفظة، مع أنه قاله في هذه الآية. ولا يلزم منه أن مجاهد رحمه الله لا يقول بذلك أو ينفي النظر، لا، إنما في خصوص هذه الآية، في خصوص هذه، مثل ما يأتي مثلا عن ابن عباس وجماعة مع أنه محل بحث يوم يكشف عن ساق، يقال كشفت الحرب عن ساق عن شدة، وفسرها بالشدة، ولا ينفي أن يكون وصفه بالساق ثابتا، لأن الآية قد تكون من آيات الصفات موضع وليست من آيات الصفات موضع، وتثبت الصفة، وتثبت الصفة، مثل الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى، وأجمع أهل الإسلام على ذلك. لكن هل كل آية فيها ذكر الوجه هي من آيات الصفات؟ هذا أمر يسير، كقوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فروي أيضا عن مجاهد أنه قال قبلة الله، قبلة الله، وهذا لا مشاحة فيه، لأن الآية محتملة، لكن نفس صفة الوجه ثابتة بالأدلة الأخرى. القصد أنه قد يأتي عن بعض السلف تفسير لبعض الآيات وتكون هذه الآية دل معنى آخر آية أخرى على إثبات مضمون الصفة، إنما هو يرى أنه في هذا السياق أو في هذه الآيات ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات. مثل أيضا يوم يكشف عن ساق، فثبت في الصحيحين، هي يعني معنى أنه ثبت في الصحيحين حديث سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه، ثبت في الصحيحين إثبات صفة الساق له سبحانه وتعالى. لكن إذا ليس كل نص يذكر فيه الساق على هذا القول يكون دليلا، لأنه قال يوم يكشف عن ساق يعني، وفسره ابن عباس بما جاء في لغة العرب، وأنه في هذا السياق وهذه الآيات ليست من آيات الصفات. ومنها العلم من قال لا من آيات الصفات، والمعنى هنا التنكير ساق عظيمة فتكون من آيات الصفات، مثل آية مثل ما جاء في الوجه وأن كل موضع يذكر وأن كل موضع جاء وش نتكلم كنا نتكلم في الآية نعم، يعني المعنى أنه ليس كل سياق في موضع يكون كالسياق في موضع آخر. ومنها العلم من أجرى صفة الوجه في كل الآيات، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله، وقال ما معناه إن الآية دالة على هذا، لكن دلالة الحديث أصرح ودلالة الآية ظاهرة، فالنص في الحديث واضح سوى الساق، أما في الآية فهي محتملة لكن قواه بالحديث، قواه بالحديث. أيضا في قول مجاهد هذا وينظر في ثبوته عنه، هذا هو جاء عنه والظاهر أنه ثابت عنه، أيضا عنده هو ابن جرير في قول تنتظر ثواب ربها، فليس في الآية أن مجاهد رحمه الله ينفي صفة الوجه. أولا دلالة الآيات الأخرى والأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في هذا قد يكون ظاهر الشيء. الأمر الثاني أن قوله تنتظر ثواب ربها، ومن أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى هو رؤية وجهه سبحانه وتعالى رؤيته، وكأن مجاهد رحمه الله على هذا التوجيه فسر الآية بجميع ما أعد لأهل الإيمان، كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذكر الفوز، يقول من دخل الجنة فقد فاز، حصله الفوز العظيم والرضا منه سبحانه وتعالى، رضيت أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومن أعظم الفوز هو رؤية وجهه سبحانه وتعالى، فلا يلزم منك ما تقدم أنه يقول بعدم دلالة آية على الرؤية على رؤية وجه سبحانه وتعالى في هذه الآية والمعنى فرق بين من يكون هذا منهجه وطريقه وبين من يتأول آية لشيء ظهر له، فلا يقال إنه يسلك به مسلك المبتدعة، لا، لأن هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم طريقتهم الإثبات على ما جاء في النصوص، والقاعدة في هذا أن ما جاء من كلامهم المشتبه فإنه يرد إلى الكلام المحكم، فما جاء من عباراتهم المشتبهة ترد إلى المحكم، وما جاء من عبارات محتملة ترد إلى الصريح، وما جاء من عبارات مشكلة ترد إلى البين، وهذه قاعدة تجري في النصوص. فأهل العلم كذلك، الواجب أن يعامل ما ينقل عنهم على هذا السبيل وهذا الطريق. وأنا قد رأيت الطريق لكن يحتاج إلى يعني في أول الكلام فيما يتعلق في قول ابن عباس، قول مجاهد، قول مجاهد عرضته القرآن، يعني عودا على أول الكلام، وأنه من طريق ابن إسحاق قال سأله عن كل آية. هناك طريق رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شبل بن عباد وهو المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات. وهذا أيسر وأظهر، هذه العبارة واضحة لا إشكال فيها، عرضت القرآن يعني عرض جملة القرآن، ليس فيه أنه أوقفه عند كل آية، لكن لعل يتيسر لأحد من الإخوان أنه يراجع هذا الإسناد، وإن أمكن جمع الطرق عن مجاهد هذه المقولة منقول عنه من كتب التفسير خصوصا من جرير، كذلك المصنف صنف ابن أبي شيبة وغيره، وأيضا التحقق من هذا السند، وهذا السند أقوى من ذاك، ذاك السند أقوى من ذاك، وهو رواية ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح وعبد الله ابن أبي نجيح هذا إمام كبير رحمه الله، وسمع من مجاهد، سمع من مجاهد وهو ثقة رحمه الله، وقيل إنه لم يسمع لك الصواب أنه سمع كما نص عليك البخاري، وما قيل إنه لم يسمع يعني لم يسمع كل التفسير، هذا قاله بعض الحفاظ، وأن بينه وبين مجاهد القاسم بن أبي بزة هو ثقة، هذا قيل في غيره، والروي عن شبل بن عباد المكي وهو ثقة، لكن تيسر مراجعة هذا السند وبقية الطرق الأخرى وجمع الألفاظ، فجمع الطرق والألفاظ مما يبين الحديث، الحديث لا يصفو لك والآثار لا تصفو لك حتى تضرب بعضها ببعض، تخلط بعضها كما يقوله بعض الحفاظ ابن مبارك ومعنى عن علي المدين رحمة الله عليهم، أن الطرق والأسانيد فيما خصوصا فيما يروى عن النبي عليه السلام يقول اضرب بعضها ببعض، اجمعها وانظر فيها فيتبين لك الصواب من الخطأ في الإسناد وفي المتن، أنك حينما تجمع الطرق فتعتمد الطريق الصحيح أو الطريق القوي، تترك مثلا من شذ ممن له أوهام أو من هو دونه من هو ضعيف، فهذه الطريقة أهل العلم أنهم لا يستعجلون في الحكم بل يجمعون الطرق، وهذه طريقة الحافظ رحمه الله في المتون في فتح الباري، وكذلك طريقة غيره من العلم، وهي الطريقة التي سلكها الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، هذا الكتاب العظيم رحمه الله كتاب العلل، حتى تعجب الحافظ الذهبي رحمه الله وقال إن كان قد أملاهم حفظه يقضى له بأنه أحفظ الناس، يعني في زمانه ومن بعده رحمه الله، يعني عبارة بنحو هذه العبارة، هذا الكتاب حينما يسوق حديث يقول رواه فلان وفلان، ثم يسوق الطريق الثاني فينظر إلى مجمع الطرق والتقاء الطرق ويقول رواه فلان وفلان، ثم في النهاية بعد النظر يقول والصواب أنه متصل، والصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرفوع، الصواب أنه موقوف، بعدما ينظر يسوقه، فيكون اجتهاد في النصوص في الأسانيد مثل اجتهاد أهل العلم في النظر في المتون، ولهذا يدخل الاجتهاد أبواب الأسانيد، يدخل اجتهاد الأسانيد، إلا الأسانيد التي قد أجمع عليها هذه لا يجوز خلاف كلامه، إنما هناك أسانيد كثيرة قد يحصل فيها خلاف فيجتهد مثلا دارقطني في كل حكم ويجتهد غير كل حكم، المقصود أن جمع الطرق هذا حسن خاصة في رواية مجاهد هذه فيظهر هذا الخبر وروايته الصحيحة. نعم لعلنا نبدأ درس اليوم إن شاء الله سمعنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله إن خلاف بين السلف في التفسير قليل، وهذا تقدم الإشارة إليه في كلامه رحمه الله، لكن أراد أن يبين أيضا أن هناك نوعا من الخلاف ليس بخلاف في الحقيقة، بل هو يرجع إلى معنى واحد قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. كما بينها العلم أن الصحابة رضي الله عنهم لسعة علمهم وشهودهم التنزيل والوحي، كذلك شهودهم وحضورهم لبعض الوقائع التي نزل فيها آيات من الأحداث، كذلك مجالستهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم ويسألونه عما أشكل عليهم، كذلك أيضا سعة علمهم ومعرفتهم كذلك بالعربية، وهم أهل العربية وهم أعرف الناس بها ومدلول الألفاظ والمعاني، ولذا كان عنايتهم في التفسير بالمعنى. فتجد الآية مثلا يقول فيها ابن عباس قول، ويقول فيها أبي بن كعب قول، وابن عمر، وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم ممن ينقل عن التفسير. فإذا نظرت إلى التفسير الذي نقل عنهم في هذه الآية وجدته يرجع إلى معنى واحد، وإن كان متفاضلا مختلفا في نفس المعنى، يعني ليس المعنى متفقا مطابقا للقول الذي قاله الآخر من جميع الوجوه، إذ هذا قد لا يتأتى ولا يمكن حتى في العربية إلا على القول بوجود الترادف التام في الألفاظ. هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، والشيخ قد أشار إلى قلته في العربية وندوره في القرآن، أو قال هو معدوم في القرآن وهو الترادف التطابق في المعنى بين الكلمتين من كل وجه. فما ينقل عنهم رضي الله عنهم هو من هذا الباب، فيكون للآية أو لللفظة معنى عظيم. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله أن الألفاظ التي جاء بها القرآن دلالتها على المعاني العظيمة، مشتمل على معاني كثيرة، ثم يفسر بعض الصحابة بمعظم معنى الآية أو الكلمة اللي وردت في الآية، وبعض يفسرها بمعنى آخر، والثالث يفسرها بمعنى آخر، وهي متفقة في أصل المعنى، متواطئة فيه، متفاضلة في تحصيل هذا المعنى. بعض الكلمات تحصل من معنى تلك الكلمة ما لا تحصله أو ما لا يحصله التفسير الآخر. ولذا قال الشيخ رحمه الله إنه ينبغي عند تفسير القرآن أن ينظر إلى مجموع كلامهم، ثم يعبر عن هذا المجموع، أو أنه يذكر مجموع كلامهم. لا يحصل مدلول الآية و الإحاطة بالمعنى الذي دلت عليه الآية إلا بأن يجمع كلامهم ويقال تفسيرها كذا وكذا وكذا. مثل مثلا ما يأتي في بعض الآيات في قوله سبحانه ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. انظر تبسل، قال بعض تحبس، قال بعضهم ترتهن، وأشياء أخرى منها وتفاسير أخرى، لكن لفظة تحبس لا تؤدي تمام المعنى لتبسل، ولفظة ترتهن لا تؤدي تمام المعنى لتبسل. حينما تريد أن تفسر تبسل لابد أن تقول إن النفس تبسل بمعنى ترتهن وتحبس وتمنع، وأنه لا حيلة لها لأنها قد منعت من جميع الوجوه، فالارتهان غير الحبس. فهم عباراتهم متفقة في أصل المعنى وهو أصل المنع، أصل المنع الذي في مادة تبسل، لكن هذه العبارات العظيمة تأتي في القرآن هي كما يقول كثير من السلف هي موضع النظر والتأمل، هي موضع التدبر، هي موضع التدبر. ولذا في الكلمات تنقل عن بعض السلف حينما يقف عند الآية الواحدة يكشف لك السر في المعاني العظيمة التي يحتملها هذا اللفظ. والشاهد أنه كما قال الشيخ رحمه الله أن خلافهم في التفسير قليل وخلاف الأحكام أكثر كما تقدم من خلاف في التفسير. قال وغالب ما يصح عنهم، ومع أنه قليل فإنه كثيرا مما ينقل لا يصح. قال ما يصح يعني الذي يصح عنهم أو غالب أو كثير مما يصح عنهم يعني يفهم منه، وهذا واضح أن كثيرا مما ينقل مما فيه اختلاف أنه لا يصح، أنه لا يصح. وهذا يبين أيضا أن الحكم على الأسانيد، أسانيد التفسير على الأصل، وأن يحكم على الأسانيد المنقولة في التفسير كالحكم على غيرها، خاصة إذا كان خلاف تضاد، إذا كان خلاف تضاد. أما إذا كان خلاف تنوع فالأمر يسير، لأنهم حينما يفسرها هذا بهذا القول وهذا بهذا القول فيتفقون على أصل المعنى، هذا يبين لك ثبوت التفسير عنهم، ثبوت التفسير عنهم رضي الله عنهم، لأن هذا القول عن الصحابي شاهده القول الثاني شاهده القول الثالث، فتتقوى الطرق. وذلك أنها كلمات أو تفسير منقول عنهم اختلف في المعنى، اختلف في اللفظ لكن اتفق في المعنى، ما نقول في المعنى تماما، في أصل المعنى. إذا قيل المعنى يعني في أصل المعنى أو في أكثر المعنى أو في غالب المعنى، إذ لا يمكن الاتفاق على قول كثير من العلم اتفاق في جميع المعنى من كل وجوه، لأنه لو كان متفق في المعنى من كل وجوه لكان تفسير الآية بكلمة تفسير لها بلفظ لا يفيد، لأن هذه مطابقة لهذه تماما مطابقة لها. والذي يفسر يريد أن يبين معناها بلفظة أخرى في معناها فيها معنى آخر، فيها معنى آخر. قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف التضاد، اختلاف التنوع أن تكون هذه التفسيرات تدخل تحت جنس واحد، مثل مثلا حينما تقول التمر جنس يدخل تحته أنواع من التمور كثيرة، البر جنس يدخل تحته أنواع كثيرة من أنواعه من القمح والحنطة ونحو ذلك من الأنواع الأخرى، وهكذا سائر المسميات التي تكون جنسا أو سائر ما يكون جنس وتحته أنواع. هذا الجنس تحت أنواع، إذن هذه الأنواع ترجع إلى جنس واحد، فلا اختلاف بينها، فلا اختلاف بينها لأنها نوع يرجع إلى جنس واحد. أما التضاد أن يكون بين جنسين، جنس هذا مثل جنس الرجل، جنس المرأة، جنس الحيوان، وهك جنس الجماد، هذه أجناس مختلفة، هذا الجنس غير الجنس، وهذا الجنس غير هذا الجنس. فغالب ما ينقل عنهم من الاختلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، قال الشيخ رحمه الله: وذلك صنفان. نعم.
قال رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله تعالى كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة، مثل ما تقدم المعنى أو المسمى واحد وله أسماء عدة ترجع إلى معنى واحد تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، لكن هذه الأسماء التي نقلت عن السلف مختلفة على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، إذن هذا النوع الأول، وهو أن يكون المسمى واحد وأسماؤه كثيرة، وكثرة الأسماء للشيء يدل على شرفه، يدل على فضله، وهذا واقع بين الناس، حينما يكون إنسان له عدة أسماء، له عدة كنى، له ألقاب، ولا ترى في تراجم العلماء: الإمام، العالم، الحافظ، شيخ الإسلام، أبو الفضل، أبو عبد الله، محمد، وهكذا ابن أحمد، أحمد بن عبد الحليم، فتجد أنه قبل أن ينص على اسمه الخاص يذكره بأسماء عدة كلها ترجع إلى مسمى واحد وهو اسم هذا المترجم، لكن هذه الأسماء مختلفة في المعنى، فيها كنى وفيها ألقاب يختلف بعضها عن بعض، وفي كل اسم من هذه الأسماء معنى ليس في الاسم الآخر، وهي ترجع إلى مسمى واحد مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. التكافؤ هو التساوي، التكافؤ هو يقول فلان كفء لفلان وليس كفء لفلان، مساوي لفلان أو ليس مساوي لفلان، فهي متساوية على وجه التقابل، يعني هذا يساوي هذا، ولهذا قال كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند، السيف والصارم والمهند، كما قيل في اسم السيف، عندنا السيف هذا مسمى له أسماء الصارم والمهند، الصارم والمهند اسمان متساويان لأنهما يدلان على مسمى واحد، مسمى واحد، أنت حينما تقول ما هو السيف تقول السيف الصارم، السيف المهند، سواء قلت الصارم فهو السيف، سواء قلت المهند فهو السيف، سواء قلت مثلا البتار الذي يبتر ويقطع هو السيف، وهكذا من سائر الأسماء، فهي متساوية، متساوية في تعريفها أو في دلالتها على المسمى وهو السيف. والشيخ رحمه الله هذه العبارة منه أراد أن يتوسط في مسألة خلافية وهي مسألة التراجم، قال التي بين المترادفة والمتباينة. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ: التكافؤ، الترادف، التباين. التباين هو أبعدها، معنى أن التباين هو التباعد مثل الأسماء، والتباين هو الأكثر وهو الأصل وهو الأشيع، بل إن بعضهم أنكر الترادف، فالأعظم في لغة العرب والموجود هو التباين: الرجل، المرأة، السماء، الأرض، الطعام، الشراب، القيام، القعود، يعني ألفاظ متباينة مختلفة، فهذا هو الأشيع والأكثر وهو التباين. والتباين هو اختلاف اللفظ واختلاف المعنى، فالرجل والمرأة اختلاف اللفظ واختلاف المعنى، القيام والقعود كذلك، كل شيء يكون أمامك: كتاب، الساعة، الكأس، وما أشبه ذلك، كلها أسماء اختلفت لفظا واختلفت معنى. ثم بعد ذلك يليها المتكافئة، التكافؤ والتساوي، التكافؤ واختلاف المعنى واتفاق في أصل المسمى، واتفاق في أصل المسمى، لأن إذا قيل السيف والصارم، السيف هو المهند، لا شك أن معنى الصارم غير معنى المهند، الصارم من الصرم وهو القطع، والمهند نسبة إلى الهند، هذان معنيان لا يتفقان، يعني لا يتفق هذا مع هذا بالنظر إليهما، لكن يتفقان في الرجوع، في رجوعهما إلى مسمى واحد وهو السيف. وهكذا الأسماء الأخرى، الشيخ رحمه الله كأنه يريد أن يتوسط وقوله في قوله الأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، بين المترادفة والمتباينة. وسيأتي أيضا في كلام الشيخ رحمه الله الإشارة إلى الترادف، الإشارة إلى الترادف، وكلام الشيخ رحمه الله يحتاج أيضا إلى مزيد نظر، خاصة أنه في هذا المقدمة رحمه الله ذكر اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وبسطه رحمه الله، بسطه ولم يجعله مثلا أقساما، وظهر كلامه أنه قسمان، لكن في النظر والتأمل قد يكون هنالك أكثر من قسمين، من قسمين. وكأنه رحمه الله أيضا اتكل على فهم من ينظر في رسالته، مع عبارة رحمه الله عبارات قوية وعبارات تحتاج إلى مزيد نظر، ومما يوضح ذلك أنه ذكر أمثلة، وسيأتينا إن شاء الله أيضا أمثلة توضح وتبين، ويمكن أن يتبين أنواع من خلاف التنوع، يمكن أن يتبين نوع أنواع من خلاف التنوع، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، مسمى واحد. لكن الذي يظهر أن فرق بين اسم الصارم والمهند الذي راجع للسيف وبين بعض الأسماء، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فكذلك أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا من أسماء السميع، البصير، العليم، القدير، هذه أسماء معانيها مختلفة، معانيها مختلفة، فالسميع غير العليم، غير البصير، غير القدير، غير الحكيم، فهي أسماء مختلفة في المعنى، وفي كل اسم من أسمائه معنى ليس في معنى الاسم الآخر، لكن كلها ترجع إلى ذاته سبحانه وتعالى، فهي من هذه الجهة متكافئة، ما نقول مترادفة، متكافئة، إلا إذا فسرنا الترادف بالتكافؤ، فسرنا الترادف بالتكافؤ، وهذا وجه قد يكون فيه توسط بين من نفى الترادف وبين من أثبته، فيكون التكافؤ نوعا من الترادف، نوعا من الترادف. إذا قلنا إن الترادف هو أن ترجع الأسماء إلى مسمى واحد، قد تكون مختلفة المعنى وقد تكون متفاضلة في المعنى، إذ بعض الأسماء لبعض المسميات تكون مختلفة في المعنى وقد تكون متفقة في أصل المعنى متفاضلة فيه، مثل مثلا القرآن من أسمائه الهدى والبيان والفرقان، لا شك حينما تنظر مثلا في الهدى والبيان والفرقان لا نقول إنها مثل السميع والعليم والسميع العزيز والحكيم في أسماء الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذا ينظر، لكن هذا فيما يظهر لي والله أعلم ويحتاج إلى مزيد نظر، لكن قد يقال والله أعلم إن إذا وسعنا معنى الترادف ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا وسعنا معنى الترادف فإنه قد يدخل فيه التكافؤ، التكافؤ لأنها مترادفة من جهة رجوعها إلى أصل المسمى الواحد، ولذا اشتهر عن بعض السلف أو في كلام السلف أن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة، أنها مترادفة من جهة الرجوع إلى الذات، مختلفة أو متعددة من جهة الرجوع إلى الصفات، أن الصفة هذه غير الصفة هذه، الصفة هذه غير الصفة، وأن المعنى مختلف، المعنى مختلف. وينظر هل يقال مثلا بعض الأسماء له سبحانه وتعالى ترجع إلى معنى واحد وتفاضلت معانيها، مثل ما تقدم مثلا في القرآن من أسماء الهدى والبيان والفرقان، أنت إذا نظرت إلى الهدى والبيان والفرقان فلا نقول إنها معاني مختلفة بل معاني متفاضلة، لأن الهدى هو البيان، لكن في البيان زيادة من جهة وفي الهدى زيادة من جهة أخرى، والفرقان لم يكن فرقان إلا أنه بين وأنه يهدي، لكن فيه زيادة في المعنى لأنه أبلغ في الفرق بين الحق والباطل. فيمكن أن يقال إن الترادف نوعان، ترادف بمعنى اختلاف المعنى مع رجوعه إلى مسمى واحد، وترادف بمعنى تفاضل في المعنى مع تواطئه في أصل المعنى، فهي متواطئة أي متفقة في الأصل، مختلفة أو متفاضلة في أصل المعنى. فالقرآن له أسماء الهدى والبيان والفرقان، أصل المعنى واحد لهذه الأسماء لكنه تفاضل، لكنه تفاضل. مثل مثلا مسألة البياض، البياض يكون في موضع شديد وفي موضع دونه، في موضع دونه، هي متفقة في أصل، يعني أنت حينما تسأل عن شيء يقال هذا أبيض وهذا أبيض، لكن حينما تنظر تراه أن هذا أشد بياض، أو تقول هذا أسود وهذا أسود وهذا أسود، لكن هذا شديد السواد، هذا خفيف السواد، هذا سواده يسير، إذن اتفقت في أصل البياض، في أصل السواد، في أصل الحمرة، وتفاضلت في أن بعضها يزيد على بعض، يزيد على بعض. مثل ما سبق في الأسماء المتفاضلة المتفقة في أصل المعنى. وإذا قيل هذا، إذا قيل هذا، فيقال إن الترادف موجود، لكن نوع ثالث الترادف بمعنى أن يكون اللفظ مطابقا لللفظ من جميع الوجوه مع اختلافهما في اللفظ، وهما متطابقان في اللفظ تماما. هذا كثير من اللغة أثبته من أئمة اللغة، ومنهم من أنكره. ومما يذكر في هذا أن أبا علي الفارسي اجتمع مع أحد أئمة اللغة ابن خالويه عند سيف الدولة الحمداني، فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف 50 اسما. فقال أبو علي الفارسي، وإمام من أئمة اللغة البصري معتزلي مع ذلك عفى الله عنه، ومثل التلميذ ابن جني، فيقول أبو علي الفارسي، قال له: لا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا. فقال ابن خالوي: فأين الصارم؟ فأين المهند؟ يقوله اليمين. قال: هذه صفات، هذه صفات، ولا أحفظ له إلا اسم واحد السيف. وقال ما معناه: إن الشيخ، يقصد ابن خالوي، أشكل عليه أو التبس عليه الاسم بالصفة، الاسم بالصفة، فهذه أسماء صفات، هذه صفات. وهذا واضح، لأن المسمى يعني أنه يعين المسمى مطلقا، تعيينه، لكن له صفات. أن تسمي شخص مثلا بهذا الاسم وتصفه بصفات كثيرة، كل صفة مختلفة عن الأخرى، قد يكون اختلاف تام في المعنى، وقد يكون اختلاف اتفاق في أصل المعنى مع تفاضل فيه. ومنهم كما تقدم من هذه القصة من أثبته. قال رحمه الله: مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الرسول عليه السلام وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاءه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، تدعوه بهذا وتدعوه بهذا، فإنها ترجع إلى مسمى واحد، لكنها أسماء متكافئة. ولذا إذا قيل إن الله هو العزيز كان السلام صحيح، إن الله هو الرحيم، إن الله هو السميع، إن الله هو البصير، فاتفقت في الدلالة على مسمى الذات، على مسمى سبحانه وتعالى، وتساوت في الدلالة، وهذا وجه تكافؤها، فهي متكافئة معنى في دلالتها وتساويها حينما تخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه الرحيم. وإذا تقول: أسألك بأنك أنت الرحيم الغفور الودود الكريم، وكل اسم يؤدي معنى الاسم في الدلالة على الذات، لكن في كل اسم معنى ليس في الاسم الآخر، وتتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وسيأتي الإشارة إن شاء الله إلى شيء من هذا ما يتعلق باختلاف التنوع وأنه أنواع. نعم.
قال رحمه الله: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين.
نعم، بارك الله فيك. قال: وكل اسم من أسمائه، كل هذه صيغة عموم، بل من أقوى صيغ العموم، كل اسم من أسمائه سبحانه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، على الصفة التي تضمنها الاسم. ايش تسمى هذه الدلالة؟ مطابقة. حسنت، دلالة مطابقة. إذن ذكر هنا دلالة المطابقة، كل اسم يدل على الذات المسمات. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ من أسماء سبحانه وتعالى اللي سبق. نعم نعم، من سبقة الأسماء؟ نعم، العليم. نعم نعم، السميع، السميع العليم البصير. هذا اشتمل الاسم، اشتمل على أمرين، الاسم وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم. الأسماء مشتقة من الصفات، السميع مأخوذ من السمع، البصير من البصر، العليم من العلم. فدلالة كل اسم يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. إذن الاسم، اسم العليم يدل على ذاته سبحانه وتعالى ويدل على صفة العلم، دلالته على الأمرين دلالة مطابقة. في كل اسم، السميع يدل على ذاته سبحانه وتعالى وعلى صفة السمع دلالة مطابقة. الحكيم يدل على ذاته سبحانه وتعالى وصفة الحكمة دلالة مطابقة. البصير يدل على ذاته سبحانه وتعالى وكذلك صفة البصر، وهكذا سائر أسمائه سبحانه وتعالى. فدلالة المطابقة هي دلالته على تمام معنى المسمى أو المعنى الكلي أو جميع المعنى للمسمى، هذه تسمى دلالة مطابقة. سيأتي إشارة الشيخ بعد ذلك إن شاء الله إلى دلالة الالتزام، إلى دلالة الالتزام. قال التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، وهذا واضح. والقدير يدل على، مثل الشيخ رحمه، كفانا المؤونة رحمه الله، والقدير يدل على الذات والقدرة. إذا قيل القدير دل دلالة مطابقة وهو على جميع المعنى، وهو على ذاته سبحانه وتعالى وأنه قادر سبحانه وتعالى. والرحيم دل على الذات والرحمة، وهذا يدل على أن الأسماء مشتقة، خلافا للمعتزلة وأمثالهم الذين يقولون جامدة لا معنى فيها وأنها مجرد أعلام ليست مشتقة. هذا يقع في البشر، في الناس، في البشر الناس. قد مثلا تصف إنسان بأوصاف، تسميه بأسماء، ويكون حاله ضدها، ويكون حاله ضد هذه الأشياء وخلاف هذه الأشياء، لأنه مثلا قد يسمى الإنسان باسم من الأسماء الحسنة ويكون سيء الخلق، قد مثلا يوصف مثلا باسم من أسماء الشجاعة ويكون جبانا ونحو ذلك من أسماء التي يسمى بها الناس. أما أسماء سبحانه وتعالى فهي أعلام وأوصاف، كما نبه الشيخ عليه رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، من هو الذي يدعي الظاهر؟ من هم الظاهرية؟ يعني يمكن يعني يدعي الظاهر، قد يقال إنه مثلا يريد العموم والأظهر، والله أعلم أنه يريد ابن حزم، لأن ابن حزم وقع في هذا في الحقيقة، وقع في أقوال باطلة رحمه الله. هو يدعي الظاهر وهو أشد الناس مخالفة للظاهر رحمه الله، من أشد الناس مخالفة للظاهر ابن حزم، أليس كذلك؟ في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقول ابن كثير: ظاهري في الفروع مؤول في الصفات، ليته عكس فأصاب. لو أنه تأول في الفروع لك الأمر سهل محتمل، لكنه مؤول في الصفات، هو نوع من التحريف الحقيقة، لكن غفر الله له رحمه الله على ما وقع منه. فهذا هو الظاهر، الذي يدعيه ممن يدعي الظاهر. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة، ولهذا غالب أهل البدع يؤول قولهم إلى قول غلاة الباطنية. الجهمية محققوهم قرامطة باطنية، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، محقق الجهمية قرامطة، لأن أول قولهم سفسطة وآخره زندقة. سفسطة في العقليات وقرمطة في النقليات، ولهذا حينما ترى بعض عبارات وكلمات هؤلاء يغلب على ظنك أنهم ما أرادوا مجرد هذه العبارة، بل بعضهم حاقد على الإسلام وبعضهم يصرح بعداوة الإسلام. ولهذا تجد هذه الأصول التي أخذت في الأصل من أناس ليسوا من أهل الإسلام وهم يعظمونها، وبعضهم اغتر بها ورأى من وقع فيها من الكبار، ولا شك عظم عنده هذا الأمر فلم يجرؤ على مخالفتهم. ولهذا يدعو العبد ربه ويسأله الثبات والتوفيق وينمو السداد والصواب، ويجتهد في أخذ العلم من أصوله ومن منبعه الصحيح من الكتاب والسنة فيحصل له الثبات واليقين. يقول: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. قرامطة منسوب إلى حمدان قرمط، وحركة القرامطة هذه حركة معروفة قديمة ولهم بقايا، وهم كلما أمكن يعني لهم أن يظهروا فإنهم يحاولون ذلك، هم لا يريدون إلا هدم الإسلام. إلا ذلك مثل غلاة الرافضة وأمثالهم، لا يريدون إلا هذا الدين وهدم الدين وهدم الشريعة. وإنما كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة كتابه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، قال ما معناه وسبق الإشارة إلى هذا، أنهم يذكرون قواعد كلية أو مستحسنة وأصول مليحة تجذب الناظر، لأنهم لا يمكن أن يروجوا الباطل، الباطل الخالص ما يروج إلا إذا لبس هذا الباطل، وضع عليه لباس تزوير كلابس ثوب يزور يلبس الثياب، وكان في الباطن السم القاتل. ولذا قال اغتر بعض طلاب العلم بقولهم وانخدع، صار يقرر مثل هذه القواعد والأصول ولا يدري أنها تهدم الكتاب والسنة. وكان وعلى قولهم ترك الناس بغير كتاب خير من هذا الكتاب، هم في الحقيقة يجعلون القرآن والعياذ بالله لا يجعلون كتاب هداية، يجعلون كتاب ضلال والعياذ بالله. ولهذا وقع بعض عبارات من ينتسب إلى بعض المذاهب الأربعة كلاما يعني سيئا، قال عبارات حين يصعب التفوه بها، قال بعضهم إن ظواهر القرآن يعني ماذا قال؟ أظن قال بعضهم هذا أنها كفر أو كذا شيء من هذا. نعم الصاوي على حاشا الجلالين، نعم أحسنت الظاهر أنه. فهذه كلمات يعني شديدة، كيف يقال مثل هذا؟ كيف يقال مثل هذه العبارات؟ وهذا لا شك أنهم اغتروا، وإلا من كان منتسب إلى الإسلام وخاصة من أهل العلم لا يظن فيه في الباطن أنه يريد هدم الإسلام أو حرب الإسلام، لا يراد، إنما يعني امتلأ قلبه من تعظيم هؤلاء وضعفت حرمة القرآن في قلبه. ولذا ترى الزمخشري وأمثاله يسيئون الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وله عبارات سيئة في بعض الآيات حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يجرؤ؟ لا شك أن الهيبة في قلبه للكتاب والسنة ضعيفة، لا ما يجرؤ أن يطلق مثل العبارات، وليس يطلقها مثلا من لا في كتاب يدون وينقل بعده ويكتبها بكل اطمئنان، عبارات وقعت له وقعت لغيره من هؤلاء. إذا كان هذا مثلا من هؤلاء القوم من المعتزلة، فكيف من غرق في هذا الباب حتى غلا فصار جهميا غاليا أو قرمطيا. والشيخ رحمه الله لنصحه لا يخلي الكلام من فائدة وإن كانت خارج عن الموضوع، ولدخل في هذا الباب فيما يتعلق بباب التوحيد العقيدة والأسماء والصفات، مع أن يعني في الأصل بمقدم التفسير، إنما ينبه إلى أن طالب العلم عليه أن ينظر بعناية، لأن كثير المفسرين ربما اغتر ببعض كلامهم فأطلق عبارات من جنس هذه العبارات المليحة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيغتر بها. يقول: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة، قرامطة قصتهم معروفة، في القرن الرابع أول في عام 317 جاءوا إلى البيت وأرادوا هدم البيت، وقصة أخذ الحجر بقي عندهم 22 سنة ثم عليك ردوه. قال: الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، ينفون عنه النقيضين. لا شك أن هذا يفضي إلى شر مما فروا منه، إن كان هؤلاء يعني أرادوا حقيقة هذا الفرار، يعني هم أرادوا أن يفروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بالممتنعات الذي يمتنع وجوده، وسيأتي في كلام الشيخ أيضا بها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، ما ينكرونه، لكنه يقول علم محض ليس فيه معنى الصفة، ينكرون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا يقوله المعتزلة، فهم يقولون هذه الأسماء لكنها أسماء خالية من المعاني، خالية من المعاني، اسما هو عنه كالمضمرات، مثل ما تقول هو وهي حينما تقول، هذه مضمرات ليس فيها معنى، إنما تدل على تعريف هذا الشخص، هو تسأل شخص هو فلان، هما، هي، هن، هؤلاء، المقصود أنها مضمرات ليس فيها معنى، القصد منها هو تعريف هذا الشيء أو بيان ما في النفس بالمراد أنه هذا الرجل هو الرجل أو المرأة أو أكثر من ذلك. قال: هو علم كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، ليس عندهم إثبات ولهذا ليس لهم ثبات، فهم في اضطراب، وكل من نفى صفات الإثبات فإنه مضطرب ليس عنده ثبات في أمر مريج، ما يثبت ولا قاعدة له ولا أصل له، لم يرجع إلى ركن يستند إليه، فهو مضطرب يوم شامي ويوم يماني، وكما تقدم يقول اليوم قولا يقطع به، وفي الغد يقول إن هذا القول تنكره بداهة العقول، وهذا جزاء من أعرض عن الذكر وأعرض عن القرآن وأعرض عن السنة، أمره مضطرب، أمره مريج، وأخذ أقوال الفلاسفة وأعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ما حاله؟ حال الحيرة والضلال، ولهذا هم أشد الناس حيرة في حياتهم، ثم إذا حقق الأمر معه تجده إلى غير شيء، وحينما يكون الواحد في آخر حياته أو يظن أنه قد قرب الموت ربما يخبر عن حاله وأنه ليس على شيء، قد يمن الله على بعض فيتوب ويرجع مما كان عليه. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر، يعني مثل ابن حزم رحمه الله وافقهم على مقصودهم وإن لم يعبر بعباراته، لكن عبره موافق على المقصود، فالكلام الذي يقوله يوافقهم في المقصود، فالعبرة بالقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني. فمن وافق قوما في خصالهم وفي صفاتهم فهو منهم ومعهم، وإن خالفهم في الظاهر لكن هو موافق لهم في الباطن. والعبرة بما في المعنى، ولهذا تجد مثلا المنافقون في الظاهر موافقون لأهل الإسلام لكنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وفي الباطن موافقون للكفرة وهم أشد كفرا منهم، لأنهم موافقونهم في المقصد، يوافقونهم فيما هم عليه من حرب الإسلام، وهم أشد ضررا على الإسلام من الكفار، فهم أبلغ. إنما هذا موافقة على جهة الكيد للإسلام. أما الرجل من أهل العلم فإنه لا يكون على هذا، إنما مجتهد كابن حزم رحمه الله، هو إمام كبير ومحقق رحمه الله، وقد انتفع أهل العلم بكتابه المحلى، خاصة العلم الذين يدركون ما في كلامه من ما يكون أحيانا فيه من الميل عن سنن الهدى في بعض الأدلة ويحصل عنده شطط، لكن اجتهاد من رحمه الله، فيبالغ بعضهم في الإنكار عليه، لكن الواجب العدل، وهذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا لما في كتاب النبوات ذكر كلاما معناه، يعني يحضرني كلام الآن معناه، تعرض لابن حزم رحمه الله في بعض المسائل، وذكر ابن عربي أن ابن عربي تكلم عليه وقال هؤلاء أناس تسوروا على النصوص، كلاما شديدا من ابن عربي رحمه الله، وإما الأغبياء، لأن كثير منهم أطلق عليهم لفظ الأغبياء ونحو ذلك، وأنها أمة متسورة ونحو ذلك. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن عربي لا يبلغ درجة ابن حزم ولا يصل إلى درجة ابن حزم، ومع أنه إمام أو بكر العربي، لكن لا يبلغ درجة ابن حزم في إمامته في العلم وفي المعاني التي يستنبطها. ولذا ترى كثير مما يقرره شيخ الإسلام تجده مذكور في كلام الحزم رحمه، استفاد منه كثيرا، يعني كلامه في المحلى تجد كثير مما يقرره رحمه الله موجود في المحلى مع ما يحلي كلامه رحمه الله بالأصول والقواعد العظيمة شيخ الإسلام رحمه الله. إنما لابن حزم كلام عظيم مهم، وله كما قال بعضهم له الدر النفيس والبعر الخسيس، يعني بعض أحيانا عبارات ليست لا تقبل، عبارات مستنكرة، عبارات لا تقبل منه رحمه الله، لكنه في نفسه مجتهد، مجتهد على اجتهاده، وإذا اجتهد وإذا كان هذا في الحاكم كذلك المتكلم من أهل العلم. ولا يمكن إنسان من أهل العلم من له الإمام أن يكون في باطن الأمر ضد الإسلام أو ضد الدين، لا، ولهذا يعتذر له، يقال قصد كذا وكذا واجتهد، مهما وقع فيه من خطأ فيرجى أن يؤجر على اجتهاده. وإذا كان ذاك الذي قال لأهله إذا أنا مت فذروني في البحر، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم سفوا جسدي في البحر، وفي لفظ انظروا في يوم رائح فانثروه، يوم في ريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يحد من العالمين. حديث صحيح بل عند بعض العلماء متواتر صحيحين عن جمع من الصحابة، وهذا أنكر إعادة البعث وأنكر القدرة، هذه كفر بإجماع المسلمين، وذلك ما تلافه الله غفر الله له، فعل هذا عن اجتهاد وظن أن الله لا يقدر عليه. فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أولى بهذا الفضل. وهذا يبني على قاعدة معروفة في شرع من قبلنا أو حينما يذكر ويذكر الشارع كالمثني عليه فهو من شرعنا. ثم أيضا مع الأصول الأخرى أن الأمة أولى بهذا الفضل وهذا أدلته معلومة. الشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر مبالغة وفي الحقيقة وعبارة شيخ الإسلام الغلو يعني غلا في الظاهر غلوا أخرجه عن الظاهر أخرجه عن المعنى المقصود. ولهذا عطل كثيرا من المعاني رحمه الله التي يقطع بأنها مرادة ويصرح والأمثلة كثيرة الاستطراد فيها قد يخرج بنا عن المقام. لكن هو يقول كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك رحمه الله إنما أراد المثال والتبين للمقام رحمه الله. نعم
قال رحمه الله وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك.
نعم يقول الشيخ رحمه الله وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل وإنما المقصود نعم مثل ما تقدم في ذات مطابق وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على ذاته مثل ما تقدم وعلى ما في الاسم من صفاته. وش هذه الدلالة؟ تقدم لها دلالة ماذا؟ مطابقة ذات مطابقة. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. ذكر الدلالة الأخرى طوى ذكر دلالة التضمن لأنها داخلة في ضمن دلالة المطابقة. فإذا قلت مثلا العليم السميع البصير يدل على الذات وعلى العلم بالمطابقة. طيب دلالة التضمن دلالته على الذات وحدها اسم العليم يدل على الذات وحدها ويدل على الصفة وحدها وصفة العلم بطريق التضمن. تقول العليم يدل على الذات والصفة جميعا بدلالة مطابقة ويدل على ذاته وحده بطريق التضمن ويدل على الصفة وحدها بطريق ماذا؟ التضمن. كالعليم يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة العلم بالتضمن. والبصير يدل على ذاته على الذات وحدها بالتضمن ويدل على ماذا؟ البصر بالتضمن. الحكيم يدل على الذات وحدها دلالة ماذا؟ تضمن. لأن التضمن ما هو؟ هو بعض المعنى والذات وحدها هي بعض معنى دلالة على الذات لأنها بعض معنى العليم. لأن العليم دلالة تامة دلالة على الذات وعلى ماذا؟ العلم. لكن دلالة على الذات وحدها دلالة تضمن. دلالة على العلم وحده دلالة تضمن. دلالة السميع على الذات وحدها دلالة تضمن. على السمع وحدها دلالة تضمن. وهكذا الحكيم البصير القدير أجل جميع الأسماء. فإذا أخذت واحدة من معنى هذا الاسم واحدة من معنى وحده دل الاسم عليه وحده دلالة تضمن لأنه بعض معناه. طيب دلالة اللزوم يقول الشيخ رحمه الله ويدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. دلالة اللزوم دلالته على أمر خارج ما ذكر. إذا قلنا مثلا العليم وش يلزم من العليم؟ أنه ماذا؟ حي قدير. يعني إذا قلت مثلا إنه العليم دلالة على أنه حي سبحانه وتعالى. إذا قلت مثلا الرحيم دلالته على الذات والرحمة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها دلالة تضمن، ودلالته على الرحمة دلالة تضمن. الرحيم من الذي يرحم؟ هو القادر. هو من الذي يرحم؟ هو الحي. هل هو مذكور ولا غير مذكور؟ إنما يلزم من خارج هذا الاسم، يلزم من كونه رحيم أنه سبحانه وتعالى قادر. إذ لو لم يكن قادر ما رحم، ما يرحم إلا القادر على الرحمة. كذلك يلزم أنه حي. إذ لو لم يكن حي لم يكن له وصف أو مسمى الرحيم هكذا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ويدل على الصفة التي في الاسم بطريق اللزوم، بطريق اللزوم. ولهذا دلالة اللزوم دلالة عقلية، دلالة عقلية. مثل مثلا إذا قلت مثلا الكتاب، الكتاب، الكتاب دلالته على الأوراق وما فيه من الحروف دلالة ماذا؟ مطابقة. دلالته على الحروف وحدها والكلمات، ودلالته على الأوراق وحدها تضمن. طيب دلالة اللزوم أن لهذا الكتاب من؟ كاتب. هل هو مذكور أو دلالة عقلية؟ دلالة عقلية. نعلم عقلا أن له كاتب كتبه، أن له كاتبا كتبه. فدلالة اللزوم دلالة من خارج اللفظ دلالة. وهكذا أجره مثلا يقول بيت، البيت دلالة مطابقة على ما فيه من الغرف والمجالس والجدران والسقف دلالة مطابقة. دلالته على السقف وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالة من الخارج دلالة التزام مثل ماذا؟ إذا قلت بيت أن له نعم مالك مثلا، يمكن موقوف، ممكن وقف، ما له مالك، لا مو لازم مالك. قلت نعم ها أن له مثلا أن له بان بناه، أن يكون له بان بناه، لا بد أن يكون بني. ومثل الآن لا بد أن يكون لك مخطط، له مخطط، لأنك ترى هذا البناء المحكم لا بد أن يكون لك مهندس يعني خطط لهذا البيت فبناه. يعني دلالة له مثلا بان وله مخطط وما أشبه ذلك، دلالات عقلية، دلالات عقلية من خارج لفظ البيت، من خارج لفظ البيت. وهكذا نعم هي حينما نقول عقلية لا شك الشرع كله إن ربك حكيم عليم وهو الحكيم العليم وكان الله عليما حكيما، المعنى أنه بالاستنباط مثل ما تقدم، معنى بالاستنباط، ولا يمكن استنباط ونظر إلا بالشرع. لكن هنالك أمور ليست مثلا دلالة البيت ما لها علاقة بأمور الشرع، دلالة البيت ما لها علاقة بأمور الشرع. حينما تقول مثلا يعني له مثلا من بناه، له من عمله مخطط، هذه أمور لا تتعلق بأمور الشرع. نعم. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب. نعم نعم أحمد ومحمد، نعم هذه وردت في حديث جبير مطعم الصحيحين: إن لي أسماء، في لفظ خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. جمع هذا أنه ليس بعده نبي. ثبت أيضا في صحيح مسلم، صحيح مسلم، وزاد: وأنا نبي، من حديث أبي موسى الأشعري، وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة. في حديث حذيفة عند أحمد: نبي الملاحم. فله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، وبعضهم بالغ فذكر أسماء لا تثبت، إنما له أسماء ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام جاءت في الحديث الصحيح. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد، محمد، محمد دلالة على ذات النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صفة أنه محمود. محمد من حمد، أصله اسم مفعول من قولك محمود. فدلالة محمد على ذات النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صفة الحمد له دلالة ماذا؟ طبعا. ودلالته على ذاته وحده ودلالته على صفة الحمد له دلالة ماذا؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن. وكذلك أيضا باقي الصفات، باقي الصفات. وكذلك أسماء القرآن، وكذلك مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، هي من هذا الباب، هي من هذا الباب. والشيخ رحمه الله يريد أن أو فرع على ما سبق من القاعدة التي ذكرها وهي الأسماء المتكافية، هو حتى لا نخرج عن كلام الشيخ رحمه الله، وأراد بهذا أن هذه الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن، أن هذه الأسماء أسماء متكافئة متكافئة، لكن أسماءه سبحانه وتعالى وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام التكافؤ فيها واضح بين لا شك، لأن كل اسم من أسماء سبحانه وتعالى له معنى غير المعنى الثاني، وتلتقي هذه الأسماء أو ترجع إلى ذاته سبحانه وتعالى، ترجع إلى ذاته سبحانه وتعالى كما تقدم. وذلك أن صفة العلم لها معنى، والبصر والحكمة معاني مختلفة، معاني مختلفة. كذلك محمد، محمد والماحي، لكن محمد وأحمد هذه ربما تكون متفقة في أصل المعنى من جهة الحمد، ولذا قد يقال مثل ما سبق ينظر في بعض الصفات أو بعض الأسماء قد تكون متفقة في أصل المعنى متفاضلة فيه، وأن بعضها يزيد على بعض. لكن حينما تقول الماحي، الماحي وصف آخر يمحو الله به الكفر غير وصف محمد له عليه الصلاة والسلام. الحاشر قال يحشر الناس على عقبي، هذا وصف آخر معنى آخر. والعاقب الذي ليس بعده نبي، هذه المعاني مختلفة أو متفقة؟ مختلفة. إذن هي أسماء متكافئة. إذا قيل من محمد؟ هو الحاشر، هو العاقب، هو الماحي، مثل ما تقدم في أسماء سبحانه وتعالى في دلالتها على الذات تكافأت تساوت، فهي متساوية في الدلالة على الذات، مثل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كل اسم من أسمائه تستدل به على ذاته عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يكون بعض الأسماء متفقة في أصل المعنى متفاضلة فيه، ويظهر والله أعلم كما تقدم أن أسماء القرآن منه. وعلى هذا يكون الشيخ رحمه الله أجمل هذا الكلام لما سبق أن المتكافئة مرتبة بين المترادفة والمتباينة، بين المترادفة والمتباينة. فلهذا مثل القرآن له الفرقان والهدى والشفاء والبيان، هذه لا شك أسماء متكافئة من جهة أن كل اسم منها يدل على القرآن، تقول القرآن هو الفرقان، القرآن هو الهدى، القرآن هو الشفاء، القرآن هو البيان، تساوت في الدلالة على القرآن، فبأي لفظة عبرت عن القرآن فقد أصبت المعنى ودللت السائل إذا سألك عن القرآن ما هو. لكن هي فيما يظهر متفقة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، لأنه إذا كان هدى فالهدى فيه معنى الفرقان، والفرقان فيه معنى الهدى. كذلك الشفاء، الشفاء يحصل به الهدى، الشفاء يكون بالهدى، والهدى يحصل به الشفاء. كذلك الفرقان، لم يحصل الفرق بين الحق والباطل إلا لما اهتدى إليه، لما اهتدى إليه حصل به الفرق بين الحق والباطل. فمثل ما تقدم أن يقال هذه الأسماء قد تكون مختلفة المعنى، فالمعاني متقدمة في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء سبحانه وتعالى مختلفة وترجع إلى أصل واحد وذات واحدة، أما هذه فهي مختلفة أو هي متفقة في أصل المعنى متواطئة فيه متفاضلة فيه في بعضها من المعاني ما ليس في المعنى الآخر، ما ليس في المعنى الآخر. ولذا لا يمكن يؤدي مسمى القرآن إلا بأن تجمع هذه الأوصاف، تجمع جميع هذه الأوصاف، فإذا جمعت هذه الأوصاف قلت القرآن هو الهدى والشفاء والبيان والفرقان، حصل المطابقة التامة لمسمى القرآن. وإذا ذكرت اسما واحدا فإنه يؤدي بعض معنى القرآن. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. إذا عرف
نعم
مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى، تعيين، لم يسأل عن الاسم، ما سأل عن مثلا اسمه الحكيم، عن مثلا اسمه البصير السميع وما أشبه ذلك. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، من هو المسمى؟ عبرنا عنه بأي اسم كان، فنقول في وصف سبحانه أنه هو الحكيم السميع البصير الرحيم التواب الغفور. أي اسم عبرنا لهذا السائل عنه عن المسمى فإنه يؤدي المعنى، لأن قصده معرفة المسمى، معرفة المسمى. كذلك ماذا صاريس عن القرآن؟ يعني القرآن، نقول القرآن هو الشفاء، هو الفرقان، هو البيان، هو الهدى. أي اسم من هذه الأسماء يؤدي يوصله إلى هذا القرآن، معنى القرآن. وهكذا مثلا إيش مثل الأشياء اللي لها أسماء كثيرة، يعني اسم إيش تستحضرون منها؟ يعني شيء له اسم وله صفات عدة، مثل ماذا؟ نعم، الأسد. أحسنت، الأسد إيش من أسماءه؟ الليث، أسامة، غضنفر، أسامة أيضا، قسورة، ها، حيدرة ولا لا؟ حيدرة من أسماء الأسد ولا لا؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة. كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، يقول علي رضي الله عنه مثلا. كذلك نعم، شو بعد؟ الحارث. طيب لو إنسان سأل أسد، قلنا الأسد هو الليث هو الحارث، لكن نأتي له بالاسم الذي يكون أقرب إلى فهمه. مثلا أي اسم مثلا يسأل عنه، أي أو أي، إذا قلنا مثلا صفة كما يقول بعض أئمة اللغة، أي صفة من الصفات خاصة في مسميات المخلوقات يؤدي معنى هذا المسمى، يؤدي معنى هذا المسمى. أيضا غيره، غير الأسد، لكن غير نريد مسمى آخر غير الأسد، مسمى آخر. الحرب، الحرب. طيب وش من ضمن أسماءها؟ نعم، الوطيس، الآن حمي الوطيس. طيب نعم، يعني ها شدة. طيب يعني نذكر اسما يؤدي معنى هذا المسمى، يؤدي معنى. نحسن، يوم القيامة كذلك أيضا له أسماء، فإذا ذكرنا اسما من أسمائه القارعة الغاشية وما أشبه ذلك يؤدي معنى هذا المسمى. وهكذا يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان مقصود سهل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، قد يكون الاسم علما. مثلا في أسماء سبحانه وتعالى اسم العليم هذا، والصفة ما هي؟ العلم. الصفة العلم، فالعليم من أسمائه، والعلم من صفاته، الحكيم من أسمائه، والحكم من صفاته، البصير من أسمائه، والبصر من صفاته، الغفور من أسمائه، والمغفرة من صفاته، وهكذا. كمن يشع عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فقال هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزل من الكتب. عن ذكري ما هو؟ إن قلت إن ذكره القرآن فقد فسرت له الذكر، إن قلت ما أنزله من الكتب فقد فسرته، إن قلت على القول الثاني في هذه الآية، هذا على قول الشيخ على أحد التفسيرين، على أحد التفسير هو المعنى الأول، سيأتي المعنى الثاني. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، تارة يضاف لأن ذكري مصدر، قد يكون المراد ذكري كلامي وقرآني ويكون أضافه إلى الفاعل وهو المتكلم سبحانه وتعالى، وقد يكون أراد بذكري ما يذكر به سبحانه وتعالى من تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فيكون مضافا إلى المفعول، لأن يكون العبد هو الذاكر، حينما يذكر العبد ربه يكون هو الفاعل للذكر وهو يذكر ربه، فيكون مضافا إلى المفعول. يقول ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر أضيف لفظ الجلالة، وإن كان مجرور في اللفظ لكنه مرفوع في المعنى لأنه فاعل، الناس منصوب. تقول لولا مثلا شرب زيد العسل، هذا مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ ها، من اللي يشرب العسل؟ زيد، ها، هو شارب ولا مشروب؟ شارب، فيكون العسل مفعول. شرب العسل زيد، شو يكون؟ إضافة إلى المفعول ولا الفاعل؟ مضاف إلى مفعول، مفعول، لأن أخرجت أظهرت الفاعل وقلت زيد، كأنك تقول زيد يشرب العسل، زيد يشرب العسل، فيكون إضافة كما تقدم إلى المفعول. قال فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، إذن المعنى الأول ما هو؟ المعنى الأول هو إضافته إلى الفاعل وهو القرآن، وهو كلامه سبحانه وتعالى، وما أنزله من الكتب، وهو ما أنزله، هذا قول، هذا قول القول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، لأنه إضافة إلى المفعول، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، وهما قولان في الآية، قولان في الآية، قيل باب إضافة المصدر إلى الفاعل فيكون مراد القرآن وهو أن الله تكلم بالقرآن، وقيل من باب إضافته إلى المفعول وهو أعرض العبد عن ذكري، يعني أن يذكرني، أن يسبحني، أن يحمدني، أو عن ذكري أعرض عن قرآني الذي تكلمت به. وهما متلازمان في الحقيقة، هما متلازمان، وهذا في الحقيقة أيضا نوع من أنواع خلاف التنوع، لعلنا ولعل إخوان أيضا أنا أحب أن ينتبهوا لكلامه، وربما ينبه يعني إلى شيء من كلامه، بعض العبارات التي يستفاد منها في مسألة خلاف التنوع. خلاف التنوع بعضهم يجعله واسعا لا يحده بشيء، وهذا يقع في بعض كلام أهل العلم، ممكن يستنبط يؤخذ من كلامه رحمه الله بالأمثلة ما يدل على هذا. فخلاف التنوع واسع، قد يكون مع اختلاف المعنى، هو اختلاف تنوع مع اختلاف المعنى، لكنه خلاف تنوع لا خلاف تنوع، مع أن المعنيين مختلفان. وهذا نوع من أنواع خلاف التنوع. خلاف التنوع قد يكون مع اتفاق المعنى، وقد يكون مع اختلاف المعنى، لا مع تضاد المعنى، لا مع تضاد المعنى. مثلا هذه الآية ومعنى ذكري، هل يقال خلاف تنوع أو خلاف تضاد؟ تنوع، مع أن الذكر كلامه سبحانه وتعالى والذي تكلم به، أما الذكر فيما يذكره، ما يذكر العبد به ربه يسبحه من شأن أنواع التسبيحات، مما وقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار التي لم توجد في، ليست في كتاب الله عز وجل، ليست في كتاب الله عز وجل، فهي ولا شك فرق بين كلام الله عز وجل وكلام غيره سبحانه وتعالى. فاختلاف في المعنى. فمن أهل العلم من قال في الذكر هنا العبارة ذكر أعرض عن قرآني عن كلامي لا يقرأه لا يعمل به لا يتدبره أعرض, وهنا أطلق الإعراض فإعراض تام فهذا معنى. أو أعرض عن ذكري أن يذكرني, أن يذكرني. لو قال إنسان الآية يصح فيها المعيان ايش نقول؟ يمشي هذا؟ نعم, مع أن المعنى مختلف لكنه ليس بينهما تضاد, لأنه يمكن اجتماع المعنيين في الآية, يمكن اجتماع المعنيين بلا تضاد. وهذا نوع من اختلاف التنوع, أن يقول المفسر في الآية قولا بمعنى ويقول آخر قولا آخر بمعنى آخر, ويمكن أن يقال إن الآية دلت على المعنيين لإطلاقها. من أعرض عن ذكري أعرض عن كلامي فلم يتلوه, أعرض عن أن يذكرني أن يسبحني أن يحمدني. ولأن من لازم أحدهما يمكن أن يقال أيضا يستدل بدلالة اللزوم, يلزم من إعراض عن ذكر الله وهو القرآن الإعراض عن ذكره بمعنى أن تذكره, بمعنى أن تذكره. فهذا معنى من معاني خلاف التنوع. والشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى معنى مما يعبر به في الدلالة على تفسير الآية, تفسير الآية. فلهذا أولا هو وطأ الموضوع قبل ذلك فقال نعبر عنه بأي اسم, لأن المقصود هو الدلالة على المسمى, وتمثيله بالآية يدل على أنهم باب خلاف ماذا؟ تنوع للتضاد, باب خلاف التنوع. تمثيله بالآية يدل على باب خلاف التنوع. فسواء قلت الذكر هو القرآن أو الذكر هو ما يذكر به سبحانه وتعالى فإن المعنى صحيح. نعم.
قال رحمه الله وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه, وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري, لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى, وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له, فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى, مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.
نعم, لعل نقف على هذا. يقول الشيخ رحمه الله وإذا قيل بالمعنى الأول وهو أن ذكره كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن وهو كلامه, وهذا هو المراد. رجح الشيخ رحمه الله أن المراد بالذكر هو الكلام, ولهذا قد يكون في الآية مثلا قولان ومعنيان يمكن القول بهما ويكون أحدهما أرجح, لكن القول بالثاني يعني حينما تقول ذكره هو كلامه وهذا هو معنى الآية ويلزم من الإعراض عن ذكره وهو كلامه الإعراض عن أن يذكر العبد ربه, أن يذكر عبد ربه. ولهذا قال ومن أعرض عن ذكري, لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى, وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عن ذكري, ومن أعرض عن ذكري. فلهذا فسر الشيخ قال ما معناه إنه هو المراد ومن أعرض عن ذكري. لكن قد يقال والله أعلم, يعني الله عز وجل قال ولم يقل معرض عن هدايا, قال معرض عن ذكري. قد يقال والله ما يرجح مثلا القول الثاني, يقال إنها أعم أنه قال لم يقل مثلا ومن أعرض عن هدايا, وهو المذكور. قال ومن أعرض عن ذكري، لأن من الهدى الذي جاء به القرآن هو ما في ذكره معنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه المعاني من ذكره سبحانه وتعالى، من ذكره ولا تنافي في الآية. قال ومن أعرض عن ذكري، لأن من لم يتبع الهدى، من لم يتبع الهدى فإنه يكون أعرض عن ذكره وهو القرآن، وأعرض عن ذكره بمعنى أنه لم يذكره ولم يسبحه سبحانه وتعالى. وهداه وما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تقدمت هذه الآية. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له. عاد الشيخ رحمه الله إلى أن المعنى محتمل كما ذكر قبل ذلك، أن الذكر هو كلامه المنزل أو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا، وهذه كلمات ترجع إلى معنى واحد أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. لكن وإن كان مسمى واحد إنما مسمى واحد ويرجع إلى أصل معنى واحد، مثل ما تقدم في أسماء القرآن، بخلاف الأسماء التي تكون معانيها مختلفة وترجع إلى ذات واحدة. وإن كان مقصود السائل مقصود سأل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، هذا نوع آخر، وليس قصده معرفة المسمى، معرفة الاسم الذي سمي به المسمى. قد يسأل إنسان يقول مثلا، يسأل عن الحكيم، عن مثلا يقال هو السميع البصير مثلا، إذا كان لا يريد معنى هذا الاسم، لا يريد معنى هذا الاسم، مثل ما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه يعبر عنه بأي اسم من الأسماء الدالة على مسألته التي سأل. وإن كان مقصود معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. هو لم يسأل عن مسمى الاسم، سأل عن نفس معنى هذا الاسم، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، يريد تفسير هذه، هو يعلم أن القدوس هو الله عز وجل، السلام هو الله، المؤمن هو الله سبحانه وتعالى. وقد علم، يصرح علم وعلم، يعني علم السائل أنه الله، نعم وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا؟ وعلى يبين قدوس هو الطاهر أو الذي قدسه خلقه سبحانه وتعالى، يقدسه خلقه بالتسبيح والتحميد. السلام الذي يسلم خلقه من ظلمه سبحانه وتعالى، والسلام اسم من أسمائه، ويكون السلام باسم سبحانه وتعالى، وسائر أنواع اسم السلام. المؤمن أيضا الذي أمن عباده، أمن عباده من الظلم، ونحو ذلك من المعاني التي ذكرت في تفسير المؤمن. فهو يسأل عن معنى هذا الاسم، ليس قصده المسمى. فالشيخ رحمه الله يبين أنه يعبر في كل مقام بما يناسبه، وعلى هذا تفسير السلف رحمة الله عليهم، وهذا كله يرجع إلى ما سبق في كلام الشيخ من نوع التفسير، وأنه نوعان تنوع وتضاد، وتكلم عن التنوع رحمه الله ولم يتكلم عن التضاد، لأن التنوع هو الذي يقع فيه ربما التعدد، ويقع فيه الاختلاف، وربما يوهم بعض الكلام أنهم باب التضاد وليس كذلك. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام في الدرس الآتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.